نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر حزقيال، وسوف نبدأ حديثنا بالحديث عن كاتب السفر. كان حزقيال فردا في عائلة كهنة، وكان واحدا من الأشخاص الذين سباهم نبوخذنصر إلى بابل في غزوته الثانية لأورشليم في سنة 597 قبل الميلاد. وقد بدأ حزقيال بالتنبؤ إلى اليهود المسبيين في بابل بعد 4 سنوات من السبي. وحيث أن النبي إرميا والنبي حزقيال عاشا في الفترة نفسها تقريبا، فقد عاصر أحدهما الآخر، رغم أن حزقيال كان أصغر سنا من إرميا. لهذا فإن الخلفية التاريخية لسفر إرميا هي نفس الخلفية التاريخية لسفر حزقيال، والفارق الوحيد هو أن إرميا كان نبي الله للبقية التقية في يهوذا، في حين أن حزقيال كان نبي الله للمسبيين في بابل. وقد تنبأ النبي إرميا بصورة رئيسية في السنوات 40 الأخيرة قبل السبي الأخير الذي تعرض له شعب يهوذا إلى بابل في سنة 586 قبل الميلاد. أما حزقيال فقد بدأ بالتنبؤ قبل السبي ب7 سنين تقريباً، واستمر في ذلك لحوالي 15 سنة بعد السبي. في الحقيقة إننا لا نعرف الكثير عن النبي حزقيال، أما اسم حزقيال فيعني على الأرجح الله يعطي القوة. وفي ضوء ما ورد في سفر حزقيال في الأصحاح الأول والآية الثالثة وسفر العدد في الأصحاح الرابع والآية الثالثة، من المرجح أن حزقيال دعي ليكون نبيا بدلا من كاهن وهو في سن 30، وقد عاش بين اليهود المسبيين بجوار نهر خابور. ويقال إن نهر خابور هذا كان قناة مائية كبيرة تنبع من نهر الفرات في شمال بابل وتجري باتجاه الجنوب الشرقي، ثم تعود لتصب في نهر الفرات بالقرب من أور. نقرأ في حزقيال في الأصحاح الثالث والآية 24 أن النبي حزقيال كان لديه بيت، وبحسب ما ورد في الآية 16 من الأصحاح 24 فقد كان متزوجا. من الواضح تماما أنه كان رجلا على قدر عال من التعليم والثقافة، لأنه كان مطلعا على الأحداث التاريخية في زمانه. أما طريقته في تصوير الفينيقيين في الأصحاحات من 26 وحتى 28 فتبين أنه كان على دراية واسعة بالاقتصاد العالمي. ونرى من خلال اللغة العبرية المستخدمة في كتابة هذا السفر أن حزقيال كان متأثرا جدا باللغة الآرامية التي كانت لغة التجارة والسياسة في الشرق الأوسط في ذلك الزمان. ونرى من خلال الصور التي يرسمها من خلال نبوءاته أنه كان يمتلك مخيلة تصويرية، وأنه كان شاعرا بالفطرة، وهذا يبرز بصورة خاصة في الأصحاحات 17، 19، 21، 27. وبسبب حب حزقيال لشعبه فقد شعر بألم شديد عندما اضطر لإعلان دينونة الله عليهم. يمكننا أن نرى بوضوح في الآيات 8 من الأصحاح 9 و13 من الأصحاح 11. وكما هو الحال في الأنبياء الذين سبقوه، فقد تلقى حزقيال رؤى من عند الله وتعجب جدا مما رآه، لدرجة أنه بقي مطروحا على وجهه لبضعة أيام. ورغم أن الروح القدس سمح للأنبياء بأن يروا ما لا يمكن للآخرين أن يروه، إلا أن النبي حزقيال حافظ على رباطة جأشه وتوازنه في الأوقات التي تلقى فيها تلك الرؤى. وبحسب ما ورد في حزقيال الأصحاح 8 والآية 1، فقد تلقى إحدى الرؤى وهو جالس مع شيوخ يهوذا. وبعد ارتفاع الرؤى عنه أبلغ أهل السبي بجميع الوحي الذي أعلنه له الرب. ورغم أن محتويات نبوءات حزقيال تتعلق بأورشليم وسكان يهوذا، إلا أن تلك النبوءات لم تكن موجهة إلى البقية الباقية في أرض يهوذا، بل إلى المسبيين الموجودين في بابل. لذلك عندما يقول الرب لحزقيال إنه ينبغي عليه أن يكلم بني إسرائيل أو بيت إسرائيل، فإنه لا يشير بذلك إلى اليهود الذين كانوا يعيشون في أرض يهوذا، بل إلى اليهود المسبيين الذين كانوا يعيشون في بابل. ويبدو واضحا أن نبي حزقيال لم يتنبأ للشعب عن طريق كتابة نبوءاته لهم، بل عن طريق إعلان الرؤى لهم شفاهة، أي بالكلام. ويبدو أيضا أن نبي حزقيال هو الذي دون نبوءاته بنفسه، لأنه يتكلم هنا بصيغة المتكلم. الاستثناء الوحيد هو ما ورد في الآيتين 2 والـ3 من الأصحاح 1، ويبدو أن هذين العددين قد أضافهما شخص آخر غير النبي حزقيال. وعلى أي حال، يجب على قارئ هذا السفر أن ينتبه جيدا إلى أن حزقيال يؤرخ جميع نبوءاته من بداية حكم الملك يهوياكين في سنة 597 قبل الميلاد. وبحسب ما ورد في حزقيال الأصحاح 1 والآية 2، فإن أول نبوءة مدونة للنبي حزقيال ترجع إلى السنة 5 لسبي الملك يهوياكين، أي إلى سنة 593 قبل الميلاد. وبحسب ما ورد في الآية 17 من الأصحاح 29، فإن آخر نبوءة مدونة له ترجع إلى السنة 27 من سبي الملك يهوياكين، أي إلى سنة 571 قبل الميلاد. وهكذا يبدو أن سفر حزقيال قد كتب بين سنة 593 و571 قبل الميلاد في بابل، التي تعرف في وقتنا الحاضر بالعراق. أما فيما يتعلق بالغاية من كتابة سفر حزقيال، فيجدر بنا أن نعرف أن الشعب الباقي في أرض يهوذا كانوا يظنون أن أرض يهوذا ومدينة أورشليم والهيكل لن تدمر، وأنهم لن يتعرضوا للسبي. وهكذا فقد كانت مهمة النبي إرميا تقضي بإقناعهم بعدم تصديق الأنبياء الكذبة وعدم الاتكال على الملك صدقية، لأن دمار أورشليم والهيكل قد باتا وشكين. كذلك فقد كان شعب يهوذا الذي سبي إلى بابل يعتقدون أنهم سيعودون قريبا إلى أرض يهوذا. وهكذا فقد كانت مهمة النبي حزقيال تقضي بإقناعهم بعدم تعليق آمالهم على الملك صدقية أو على العودة قريبا إلى الأرض. وقد تنبأ النبي حزقيال من خلال كلامه المنطوق، من خلال أفعاله النبوية، ومن خلال حياته وآلامه، بأن الرب سيدمر يهوذا وأورشليم والهيكل، لكنه تنبأ في الوقت نفسه بأن الرب القادر على إحياء العظام اليابسة قادر أيضا على ردهم إليه وإعطائهم رجاءً. وبهذا فقد كانت مهمة النبي حزقيال تقضي بأن يوجه أنظار المسبيين إلى المستقبل المليء بالرجاء ورحمة الرب. وهكذا عزيزي المستمع، فإن سفر حزقيال هو مجموعة من النبوءات عن عقاب بني إسرائيل وردهم، ويمكن تقسيم سفر حزقيال إلى ثلاثة أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحات الأول وحتى الرابع والعشرين، وهو يتحدث عن الدمار الآتي على يهوذا، ويحتوي هذا القسم على خمسة أقسام ثانوية. القسم الثانوي الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية الحادية والعشرين من الأصحاح الثالث، ونقرأ في هذه الأصحاحات عن دعوة النبي حزقيال ومهمته. القسم الثانوي الثاني يبدأ بالآية الثانية والعشرين من الأصحاح الثالث وينتهي بالآية السابعة والعشرين من الأصحاح السابع، ونقرأ في هذه الأصحاحات عن المجموعة الأولى من التهديدات المحيطة بأورشليم ويهوذا. القسم الثانوي الثالث يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الثامن وينتهي بالآية الخامسة والعشرين من الأصحاح الحادي عشر، ونقرأ في هذه الأصحاحات عن رؤيا حزقيال عن خطية أورشليم ورفضها. القسم الثانوي الرابع يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الثاني عشر وينتهي بالآية الرابعة عشر من الأصحاح التاسع عشر، ونقرأ في هذه الأصحاحات عن المجموعة الثانية من التهديدات المحيطة بأورشليم ويهوذا. القسم الثانوي الخامس يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح العشرين وينتهي بالآية السابعة والعشرين من الأصحاح الرابع والعشرين، ونقرأ في هذه الأصحاحات عن المجموعة الثالثة من التهديدات المحيطة بأورشليم ويهوذا. أما القسم الرئيسي الثاني فيتألف من الأصحاحات الخامس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين، وهو يحتوي على نبوءات ضد الأمم، ويمكن تقسيم القسم الرئيسي الثاني إلى ثلاثة أقسام ثانوية. القسم الثانوي الأول يتألف من الأصحاح الخامس والعشرين فقط، وهو يحتوي على نبوءات ضد البلدان المحيطة بأرض يهوذا في ذلك الوقت، وتحديدا بني عمون والمؤابيين والأدوميين وسكان ساحل البحر. القسم الثانوي الثاني يتألف من الأصحاحات السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين، وهو يحتوي على نبوءات ضد صور وصيدا. القسم الثانوي الثالث يتألف من الأصحاحات التاسع والعشرين وحتى الثاني والثلاثين، وهو يحتوي على نبوءات ضد مصر. أما القسم الرئيسي الثالث فيتألف من الأصحاحات الثالث والثلاثين وحتى الثامن والأربعين، وهو يتحدث عن رجاء إسرائيل، ويحتوي هذا القسم على قسمين ثانويين. القسم الثانوي الأول يتألف من الأصحاحات الثالث والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين، وهو يتحدث عن الخلاص المستقبلي للأمة وعن ردها وعن الحياة الجديدة التي تنتظرها. القسم الثانوي الثاني يتألف من الأصحاحات الأربعين وحتى الثامن والأربعين، وهو يتحدث عن الهيكل الجديد والمدينة الجديدة والشعب الجديد. والآن سوف نخصص بعض الوقت للحديث عن تفسير الخلاص المستقبلي لبني إسرائيل. فالأصحاحات من الثالث والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين تتحدث عن الخلاص المستقبلي الذي ينتظر الشعب، فقد تنبأ النبي حزقيال عن عودة الشعب من السبي وعن استرداد الأرض وعن تجديد الشعب وعن الهزيمة النهائية لأعدائهم. فالأصحاح الثالث والثلاثون يدون نقطة التحول في خدمة النبي حزقيال. في الوقت الذي كان فيه الهيكل قائما، كانت مهمة حزقيال تقتصر على إعلان الدمار الآتي على إسرائيل، لكن بعد أن حل الدمار بالفعل أصبحت مهمة حزقيال تقوم على إعلان إعادة بناء إسرائيل، وحيث أن تجديد الشعب وردهم يقتضي منهم أن يرجعوا إلى الرب، فقد كانت مهمة حزقيال هي أن يعلن للشعب أنه ينبغي عليهم أن يرجعوا عن طرقهم الرديئة وأن يفعلوا ما هو مرضي في عيني الرب. أما الأصحاح 34 فيدون نبوءات عن الرب بصفته راعي إسرائيل. فقد تنبأ حزقيال عن رعاة إسرائيل الأشرار، وقد كان هؤلاء يشملون الملوك والأمراء والمسؤولين وشيوخ الأسباط والقادة الدينيين وغيرهم ممن قصروا في رعاية شعب الله. وقد تنبأ حزقيال بأن الرب نفسه سيكون راعيهم من خلال يسوع المسيح، وبأنه سيعتني بالضعفاء ويدين الأقوياء الذين تسلطوا على الضعفاء وظلموهم. ويدون الأصحاحان 35 و36 أن الرب سيرد الشعب، فقد تنبأ النبي حزقيال بأن أرض إسرائيل سيعاد زرعها وبناؤها قبل عودة المسبيين إليها، وبأنهم لن يحرموا من ميراثهم ثانية، وبأن الأرض والشعب الدنسين سيقدسون لا لأجل شيء صالح قام به الشعب في الماضي أو سيقوم به في المستقبل، بل لأن الرب سيبرئ اسمه القدوس، وهكذا سيكون ردهم وتجديدهم عملا قائما على نعمة الله وسيادته وليس على صلاح بني إسرائيل. لهذا فإن النبي حزقيال يذكر الشعب بخطاياهم وبتدنيسهم لاسم الرب بين الأمم، لكن الرب سيتمم مقاصده من خلال أعمال لم تخطر قط على بال اليهود أو أعدائهم، فهو سيرجعهم إلى أرضهم ويطهرهم لكي يتمكنوا من الوقوف في محضره من جديد، ويعطيهم قلبا جديدا، ويجعل الروح القدس يسكن فيهم لكي يتبعوه طوعا ويفعلوا مشيئته. وعندما يحدث ذلك سوف يصبح الشعب الجديد مهيئا للعيش في الأرض الجديدة، وسوف يتحقق قصد الله في أن يكونوا شعبا له. وعندها أيضا سوف تبنى الخرائب وتفلح الأرض الجرداء فتصير كجنة عدن، وتصبح المدن المهجورة المتهدمة مدنا محصنة آهلة. ويدون الأصحاح 37 نبوءات عن شعب إسرائيل الذي سيعطيهم الرب حياة جديدة. يجدر بنا أن نعلم أن النبي حزقيال لا يقدم هنا تعليما خاصا بالعهد القديم عن قيامة الأموات، بل هو يعلن الخبر السار الموضح كيف أن الله سيجدد بني إسرائيل. الوادي المليء بالعظام الجافة يرمز إلى شعب إسرائيل الذي كان مهزوماً ومشتتاً بين الأمم بلا حياة وبلا رجاء. أما القبور فهي ليست قبوراً حقيقية، بل هي رمز للأماكن التي تشتت إليها الشعب، وإلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها بعد السبي كجثث هامدة. ففي تلك الأحوال البائسة في السبي كان الشعب يظن أن الرب قد تركهم إلى الأبد، لكن حزقيال أعلن أن نعمة الله ما زالت موجودة، لأن الله يقول إنه سيعمل بنفسه على فتح القبور وإخراجهم منها. هذا يعني أن الله هو الذي سيخرجهم من بلاد السبي، وهو الذي سيضع روحه فيهم فيحيون، وهو الذي سيردهم إلى أرضهم. وهكذا فإن الشعب المولود من جديد هو الذي سيسكن الأرض الجديدة. وقد تنبأ حزقيال بأن المسبيين من المملكتين الشمالية والجنوبية سيعودان للاتحاد معا في الأرض الجديدة، كما أنه تنبأ بأن الشعب سيختبر مستقبلا مجيدا تحت ملك المسيح الآتي. أما الأصحاحان 38 و39 فيدونان نبوءات عن الهزيمة النهائية لأعداء الرب. فلن يكتمل تجديد الشعب وعودته دون القضاء على الأمم المعادية. فهناك الأدوميون والمؤابيون والعمونيون والكنعانيون والآراميون والأشوريون والبابليون، وقد كانت تلك الأمم معادية لإله الكتاب المقدس، لأنها كانت تعبد الأصنام وتقترف الشرور والآثام العظيمة في عيني الرب. وهكذا فالأمم هنا ترمز إلى جميع الناس والشعوب المعادين لله وشعبه. وقد تنبأ النبي حزقيال بأن المحنة الأخيرة التي سيواجهها شعب الرب هي أن الأمم المعادية ستضطهده في محاولة لنزع السلام والأمان منه، لكن الله سيحمي شعبه ويقضي على الأمم المعادية. وبحسب ما ورد في حزقيال الأصحاح 38 والآية 17، فإن النبي حزقيال يقول بأن هذه النبوءة عن جوجا وجيشه قد وردت على لسان أنبياء سبقوه. ورغم أن الاسم جوج لم يرد على لسان الأنبياء الآخرين، إلا أنه يشير إلى الأمم المعادية للرب والتي ستلاقي حتفها في نهاية الأمر. نلاحظ هنا أن نبي حزقيال لا يذكر الكثير عن شخصية جوج أو عن أرض ماجوج، لأن بني إسرائيل كانوا يعرفون ذلك جيداً. فكل ما هو مذكور في الأصحاح 38 هو أن جوج هو رئيس ماشك وتوبال، وهما بلدان من آسيا الصغرى. ويبدو أن جوج كان مستبداً وشرساً في زمانه، لهذا يستخدم النبي حزقيال اسم جوج للإشارة إلى الأمم المتحالفة ضد الله وشعبه. وقد تنبأ النبي حزقيال في الآية 8 من الأصحاح 38 أن الهجوم من الأمم المعادية سيحدث بعد أيام كثيرة، وهو تعبير يستخدم في الكتاب المقدس للإشارة إلى الوقت الذي سيشرق فيه مجد المسيح على شعبه، وإلى الوقت الذي سيتحقق فيه قصد الله بالتمام في حياة شعبه. نرى بوضوح من خلال الآية 8 في الأصحاح 38 أن جوج سيكون أداة في يد الله. هذا يبرهن تماما على أن الله هو صاحب السيادة والسلطان، وأنه هو المهيمن والمسيطر على كل شيء يحدث في حياتنا وفي العالم كله. لهذا لن يكون هجوم جوج مفاجئا لله بأي حال من الأحوال. في الآيات من 19 وحتى 33 من الأصحاح 38، وأيضا في الأصحاح 39 من الآية الأولى وحتى 20، تنبأ النبي حزقيال كيف أن الله سيقضي على الأمم المعادية له عن طريق الزلازل والأمطار الغزيرة والبرد والوبأ والنار والكبريت. في الآيات من 25 وحتى 29 من الأصحاح 39 يقدم النبي حزقيال ملخصا لأهم ثلاثة أعمال سيقوم بها الرب في نهاية الزمان، ألا وهي رد المسبيين والقضاء على الأمم المعادية وسكب الروح القدس. في ختام حلقتنا عزيزي المستمع، نود أن نوضح نقطة مهمة. فهناك أناس يعتقدون أن دولة إسرائيل التي تحتل فلسطين حالياً هي شعب الله، وأن الله قد وضع خطة لخلاص بني إسرائيل تختلف عن خطته لخلاص بقية شعوب الأرض. لكن الدراسة المتمعنة للعهدين القديم والجديد ترينا أن شعب إسرائيل الحالي لا يختلف في شيء عن الشعوب الأخرى فيما يتعلق بالخلاص. فالكتاب المقدس يعلم أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. هذا ينطبق على جميع الأمم والشعوب والبشر دون استثناء. بهذا أحبتنا المستمعين، نأتي إلى ختام الجزء الأول من حديثنا عن سفر حزقيال. سوف نكمل حديثنا عن هذا السفر المبارك في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. دمتم في حفظ الله ورعايته.
لا تتعبت.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.